أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من شرح كتاب الرضاع من بلوغ المرام.
هذا محل الخلاف. شيخ الإسلام يقول ليست بعدية زمنية، ولكنها بعدية حالية، مثل ما تقول للإنسان إذا أساء إليك ما بعدها الحالة صداقة ولا مودة، أو إذا أحسن إليك يقول ما بعد هذا عداوة ولا
نعم. كيف نصرف أن البعد هنا بعدية زمنية أو حالية؟
نصرف من القاعدة الشرعية العظيمة العظمى التي أرسى من الجبل، أن الشريعة لا يراعى فيها الناس الأشخاص أبدا، لأن الله عز وجل ليس بينه وبين أحد النسب حتى يراعي هذا لشخص وهذا لشخص، أحكام شرعية معلقة بعللها الشرعي. نعم أنا صوت لا وأمامي أيد كثيرة. نعم
أربعة أقوال في المسألة.
أيهن؟ نعم.
ورجحت القول الآخر لشيخ الإسلام
يعني. هو القول الرابع هو ظاهر لكلام شيخ الإسلام في موضع من كلامه، إنها الحاجة مطلقة. فهمت؟ فشيخ الإسلام له كلام إنها تكون بالحاجة التي مثل حاجة الثالث، وكلام مطلق حاجة، لكن إجازته لمطلق الحاجة ما هو صحيح، لأن قضية الحمو واضح حاجة عظيمة، ومع ذلك ما أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم.
البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث في كتاب النكاح لباب لبن الفحل.
نعم حديث أبي القعيس، حديث أبي القعيس. نعم
وجه مطابقة هذا الحديث الترجمة
لأنه كان أخا أبيها من أب، يكون من الفحل ومن الأنثى، قد يكون أخا لك من الأم فقط، كما لو رضعت من امرأة في مع زوج ثم طلقها وتزوجت آخر وآتت منه بولد، فأنت أخ لهذا الولد من الأم. وقد يكون بالعكس، قد يكون بالعكس، تكون أخا له من الأب. نعم.
يقول الشيخ جزاكم الله خيرا إليكم، قول القائلين أن الرضاع يباح لمطلق الحاجة، أن هذا القول موجود في حديث إياكم تقول على النساء.
نعم.
قالوا رأيت الحمو قال حمو الله.
نعم.
أقول الشيخ جزاكم الذين قالوا بهذا القول لو ردوا هذا القول، يعني ردوا الذين قالوا بمطلق الحاجة ردوا، لو ردوا علينا هذا الحديث لأن الإنسان إذا رضع فإن هذه المرأة تحرم عليه مطلقا، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر برضاع الحمم القريبة.
أليس أمر امرأة السالم وهي تحرم عليها مطلق؟ لها تحرم عليه مطلق. نعم.
فقاسم
الرضيع ربعتان، فقاسم الرضيع ربعتان،
يعني
المرأة تكون خمس ربعات والثالث من لا ربعتين. غادي يتزوج على بنته، يبي يتزوج امرأة على بنته وقاسم لها رابعة منها خمس ربعات. في ثقة؟
ثقة هي.
طيب.
حافظ ما بخلت انت
لا إذا صرح إذا ثبت إن هذه تشهد بأن خمس ربعات وهذه تقول ثلاث ربعات، كلاهما ثقة، فالمثبت مقدم على الناس، اللي أربع خمس مقدم، لأن ذيك الثلاث ما علمت إلا بثلاث وهذه علمت بخمس. نعم. نعم. أي. ما هو صادق. نأخذ بكلامه.
يؤاخذ
به. هنا.
ولو يعني رجع.
ما يقول. إلا علمنا أن الرجل أنه يعني عقله ضعيف.
مثل ما قلنا في الصلاة أن المرأة لا تراجع يعني القاضي إذا علمت أنه يمزح
ما في مزح.
حاله الصدق.
ما في مزح.
شو خلي الواعد كبير؟
إيش؟
هل يجوز الرضاع الكبير لا للحاجة لكن لمظنة الرضاع الحاجة؟
لا قضية الراء الكبيرة الآن اترك راحت، ما دام قلنا بأن القضية لا بد أن تكون مثل قضية سالم من كل وجه سالم سهل. التبني حرام
ففعل هذا ثم أخبر بأن التبني لا يجوز.
طيب ما نثبت حكم جهله، ما نثبت حكم جهله على ما بعد علمه، لما علم انت في الجهل. نعم
شيخ قلنا في الفوائد انه استفاد بالحديث انه يجوز ارتكاب المحرم الحاجة مثل ان فاطر امرها بيرضاع ولا يجوز له ان يباشر ثديها.
لكن قال أرضعيه ما قال أسقيه لبنك، ما تنفق لأن الرضاعة إذا أطلق فهو وصف الثدي لا شك فيه. نعم نعم
لأنه سيورد
الكون
بمعنى
أكثر
من غيره. نعم. لأن الرضاع سائل من حاجة غير حاجة الرضاعة الطفل اللي ما تغذى على
نعم.
الرضاعة سائل لحاجة للتحريم نفس التحريم، لا والرضاعة المحرم اللي بعده لا التغذية لا يسأل التحريم. هذا مش فيه لأن الرضاع
سالم
بل معنى
الرضاع الصغير. إيه نعم. أحيانا بارك الله فيك يكون الرضاع الصغير لهذا السبب لهذا الغرض لا للتربية، تكون أمه ما شاء الله ثديها تلاءه ما تنقص من اللبن، لبن كثير عظيم، لكن قالوا أرضوا على شيء يصرخ البنات عمه، هو يهم بالدار جميع خلوا يصرخوا له. لا هي أهل، هي بأهل. لكن بسبب الشرعي.
نعم.
بسبب الشرعي.
غير حاجة.
ها؟ كيف غير حاجة؟ لكن مباح بارك الله فيك. هذا المحرم حتى نقول لابد من حاجة. ما في بأس. اللي حرام لو أن امرأة كبيرة أرضعت زوجة زوجها الصغيرة هذا اللي حرام. فهمت؟ وش
نعم.
الزوجة الكبيرة أرضعت زوجة زوجها الصغيرة.
الزوجة الكبيرة يعني من 40 فوق واخذ
صغيرها
ما بعدها
من عطاها
معطانيتها هي صغيره.
لا
نهنيه
زوجه
معبود معبود عليها مثلا عبد الصغير سلم عقد على عائشه على سنوات.
كم هذا الصغير هذا عقد عليه؟
يمكن ترضع لو انها من 15 حتى نتحمل.
اذا كانت كبيره الشيخ ما فيها شيء، اما اذا كانت في سن السنتين
لا لا دون السنتين، لأن هي تربعها علشان إيه؟ علشان تحكم عليها، لأنها زوجة مدخولة بها. سنة
على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي صعيب جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن آذن له علي، وقال إنه عمك متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت كانت لما أنزل من القرآن 10 ربعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات
بخمس معلومات
وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الرضاء لا يحرم إلا بشروط.
هو العدد وال
العدد والزمن. كم العدد؟
العدد من حديث الخمس هو ثلاث، يعني يخرج من مفهومه ثلاثة،
يعني ما دون الثلاث لا يحرم. والثلاث
يحرم.
ظاهر الحديث أنه يحرم. نعم.
والفطام يخرج من المتاع.
اشتراط أن يكون قبل الفطام يستفاد من قوله إنما الرضاعة من المتاع. طيب، كيف نجيب عن حديث سالم مولى أبي حذيفة؟ خالد،
هذا
حديث سالم
للحاجة.
لا، جواب العلماء عنه، وهل أحد أخذ فيه أو لم يأخذ؟
منهم من قال بظاهره أنه إذا رضع الكبير فإنه يؤثر فيها الرضاعة، ومنهم الشيخ الإسلام ابن تيمية رده وقال أنه للحاجة، مثل حاجة سالم فإنه يؤثر.
نعم.
قول سالم.
الشيخ قال
شيخ الإسلام قال
للحاجة
في مثل
الحاجة. نعم.
الثالث
يقول الثالث.
الثالث قضية خاصة، يعني خاصة
بالسلم. طيب، لكن القول الثالث. القول الثالث عندنا قول أنه الرضاع مؤثر في الكبر والصغر. وقول ثاني أنه
للحاجة.
يؤثر في الحاجة. يؤثر رضاع الكبير للحاجة. طيب، والقول الثالث.
القول الثالث
يعني
إنما يؤثر
إن رضاع الكبير لا يؤثر مطلقا. إذن الأقوال ثلاثة، أنه مؤثر مطلقا، أنه لا يؤثر مطلقا، أنه يؤثر عند الحاجة، ثم هذه الحاجة مختلفة فيها. طيب، الذين قالوا لا يؤثر رضاع الكبير بماذا أجابوا عن حديث سالم؟ إن الرضاع الكبير لا أثر له، بماذا أجابوا عن حديث سالم؟
قالوا أن هذه عادة خاصة بسالم بحالة.
نعم، لا، مو بحالة.
قالوا أنها خاصة بسالم.
بسالم.
بعينه.
بعينه، هذا واحد. أو
قالوا بحالة.
لا. أو قالوا إنه مسموح. طيب، هل هذه الإجابة صحيحة؟
لا،
لا. الأخير
دعوة النفس وتحتاج
إلى دليل. تحتاج إلى دليل.
نعم. هو الشرط الأول هو عدم إمكان الجمع، والثاني العلم من
الداخل. نعم، أحسنت. والأصل عدم الخصوصية. الأصل عدم الخصوصية. طيب، هل أحد جمع بينهما؟ بين حديث سالم والأحاديث الأخرى الدالة على أنه لا بد أن يكون في زمن المجاعة.
نعم.
وش قال؟ ما كيف الجمع؟
الجمع أن
لا خالد
الذي جمع بين حديث سالم.
إيه.
قالوا أن حديث سالم أنه أنها يرضع الكبير الذي حال سالم وإلا فلا.
يعني جمعوا بينهم. فقالوا من كان مثل حال مثل سالم فرضاه مؤثر، ومن لا فلا. طيب، حسن، هذا وهذا قول الراجح. أظن قرأنا حديث فلاح لكن ما كملنا.
ما كملنا.
طيب، وعنها أن أفلح، عنها أي اسم درس الليلة، وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، يستأذن أن يطلب الإذن في الدخول، بعد الحجاب، أي بعد أن فرض الله الحجاب على أمهات المؤمنين، في قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. قالت: فأبيت أن آذن له. أبت، يحتمل أن إباءها هذا لجهلها بالحال أو لجهلها بالحكم. لجهلها بالحال، يعني لم تعلم أن أفلح أقل لأبيها، أو لجهلها بالحكم، لم تعلم أن الرضاء يحرم ما تحرمه الولادة. وأيا كانت، أيا كان الاحتمالان، فإنه يدل فإنها معذورة بمنعه، لأن الأصل عدم الحل حتى يوجد الدليل على الحل. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته بالذي صنعته، يعني قلت إنه استأذن علي وإني أبيت عليه، فأمرني أن آذن له. أمرني، الأمر هنا ليس للاستحباب ولا للوجوب، ولكنه للإباحة، لأن إخبارها إياه بما صنعت كأنها تستأذنه، والأمر بعد الاستئذان للإباحة وليس للوجوب ولا للاستحباب. كما لو قلت لشخص جئت إلى بيته: أأدخل؟ قال: نعم. أو قال: أدخل. فهنا ليس أمرا على سبيل الإلزام ولا على سبيل الاختيار، ولكنه أمر إباحة. فأمرني أن آذن له، يعني بالدخول عليها، وقال: إنه عمك. متفق عليه. هذا تعليل، تعليل الحكم. الحكم الإذن لها بالإذن له، والتعليل إنه عمك. عمك من النسب؟ لا، ولكن من الرضاعة. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا، أنه لا دخول على بيت أحد إلا باستئذان، لأن هذا هو عادة الصحابة، لقولها: جاء يستأذن. والاستئذان بالدخول واجب، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقول حتى تستأنسوا أخص من قول حتى تستأذنوا، من وجه وأعم من وجه آخر، فإن قوله حتى تستأنسوا أن يحصل لكم الأنس وعدم الوحشة، وهذا يقتضي أنك إذا أتيت إلى بيت قد دعاك صاحبه فوجدته مفتوحا فادخل، لأن دعوته إياك في هذا الزمن أو في هذا الوقت، وفتح الباب يدل على الإذن لكن دلالة حالية تستفاد من قول حتى تستأنسوا. وأما فيها قراءة حتى تستأذنوا، فيكون ذكر الاستئذان أخص من الاستئناس، لأن الاستئناس قد يكون بالاستئذان وبغيره. ومن فوائد هذا الحديث حزم عائشة رضي الله عنها وقوتها وعدم مبالاتها بما ترى أنه حق، لأنها أبت أن تدخله ولم تستحي منه، والله لا يستحي من الحق. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام مع أهله وتحدثه إليهم وإخبارهم بما صنعوا بعده على سبيل التبسط والأنس. وهكذا ينبغي للإنسان مع أهله أن يكون خيرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. لا ينبغي للإنسان أن يكون عند أهله كالخشبة، لا يتكلم ولا يكلم، وإنما ينبغي أن يستأنس معه حتى لو فرض أنهم لم يتكلموا هيبة له أو لسبب من الأسباب فليفتحهم بالكلام من أجل إدخال السرور عليه والأنس. ومن فوائد هذا الحديث حرص عائشة رضي الله عنها على الفقه في الدين، لأن الذي يظهر أنها أخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما صنعت من أجل أن تستلهمه الصواب في الحكم. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث قرن الحكم بالحكمة، فقال أمرها أن تأذن له وقال إنه عمك. ومن فوائد الحديث أن الرضاء تثبت به محرمية كمحرمية النسب، ولكن لا شك أن محرمية النسب أقوى، وذلك لأن محرمية النسب فيها التحريم وفيها الشفقة والحنان والعطف والغيرة، وهذا لا يوجد في الرضاع، فإن كل أحد يعرف الفرق بين الأخ من الرضاع والأخ من النسب والأب من الرضاع والأب من النسب. وبناء على ذلك أو يتفرع على هذه الفائدة أو على هذا الفرع من الفائدة أننا لو لم نثق بالمحرم من الرضاع فللمرأة أن تمتنع منه، لأنه قد يوجد بعض الناس الذين بينهم وبين المرأة محرمية بالرضاع، قد يوجد من فتنة، لا سيما إذا كان عنده إيمان ضعيف وفي المرأة داع قوي للفتنة كالجمال والتجمل، فإن ذلك يخشى من الشر، فلو امتنعت فإنه لا حرج عليها في هذا الحال. ثم قال وعنها رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم. قولها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات، أنزل من المنزل؟ الله. ولا مانع أن نبني الإنزال للمجهول وذلك للعلم بالفاعل، وقد قال الله تعالى في الكتاب العزيز شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر، فالذي أنزله الذي أنزل القرآن هو الله عز وجل، كتاب أنزلناه مبارك، والذي نزل به جبريل أفضل الرسل وأقواهم وأشدهم أمانة، وكلهم أمناء وأقوياء، لكن الخلق يتفاوتون. نزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال 10 رضعات معلومات يحرمنا، 10 رضعات معلومات حسا أو حكما، بمعنى أنه لا بد أن نعلم أن 5 حصلت، أو معلومات بالشرع أن 10 حصلت، أو معلومات بالشرع الاثنين بالشرع وبالحس، الشرع معلوم فيما جاءت به السنة. ثم نسخنا ب5 معلومات، نسخ يعني رفع حكمهن، بل ولفظهن أيضا، لأننا لا نجد في القرآن شيئا في ذلك، فنسخ اللفظ ونسخ الحكم، بخمس معلومات يعني يحرن. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. توفي أي قبض، والذي توفاه الله عز وجل. وحذف الفاعل للعلم به، ويقال توفي ولا يقال توفى، يعني لا يقال توفى فلان بل يقال توفي فلان، كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم، وهو الله يتوفى الأنفس حين موتها، قل يتوفاكم ملك الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت وفاته رسلنا. فالإنسان متوفى، وما يذكره بعض الناس من هذا التعبير توفى فلان فهذا ليس بصحيح، وإن كان له وجه بعيد على أنه توفى بمعنى استوفى أجله ورزقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، لكن هذا بعيد. توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي أي الخمس فيما يقرأ من القرآن، فيما يقرأ من القرآن أي أن الناس يقرؤونها بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث كما علمتم خبر أحد انفرد به مسلم عن البخاري، وفيه نوع من الغرابة أو النكارة في متن، ولهذا طعن فيه كثير من المتأخرين وقال هذا الحديث لا يصح. كيف ذلك؟ قال كيف يثبت أنها من القرآن بعد وفاة الرسول ثم تنسخ ولا نسخ بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وكون مدلول الحديث هذا يطعن في صحته علة معللة، لأنه كيف يموت الرسول عليه الصلاة والسلام وهي فيما يقرأ من القرآن، وقد قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والآن ابحث في القرآن من أوله إلى آخره لا تجد شيء. إذن فالحديث منكر، الحديث منكر لأنه مخالف لما يعلم بالضرورة من الدين. القرآن محفوظ، وهذا الحديث مدلوله أن هذا الحكم باقي، وهي قراءتها في الكتاب العزيز حتى توفي الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا علة معللة مؤثرة، ولكن جمهور العلماء أجابوا عنها، قالوا إن معنى قولها في وهي توفي وهي فيما يقرأ، يعني الجملة وهي فيما يقرأ حال، أن النسخ كان متأخرا، أن النسخ كان متأخرا. نعم، ولم يعلم به كثير من الناس، فصاروا يقرؤون القرآن على أنها محكمة ثابتة فيه، ولم يعلموا بالنسخ. ثم بعد ذلك علم الناس، وعند جمع المصحف في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان أزيلت لأنها منسوخة اللفظ. فإن قال قائل نسخ اللفظ مشكل أيضا، لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فكيف ينسخ اللفظ؟ والجواب أنه ينسخ اللفظ لأن الله قال وإنا له لحافظون، فحافظه هو الذي نسخه. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال معلنا على المنبر كان فيما أنزل الله من القرآن آية الرجم، فقرأناها ووعيناها وحفظناها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وهذا متفق عليه ولا إشكال فيه. فالذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هو الذي ينسخ ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وحينئذ لا إشكال في نسخ اللفظ. لكن الخبر الذي معنا المشكل فيه أنها قالت توفي وهي فيما يقرأ من القرآن، هذا وجه الإشكال، وأما نسخ اللفظ فمعهود. والجواب عند الجمهور كما سمعتم ما هو؟ أن النسخ كان متأخرا ولم يعلم به كثير من الناس، فكانوا يتلون الآية على أنها محكمة باقية، ثم تبين بعد ذلك أنها منسوخة. في هذا الحديث فوائد كثيرة. أولا إثبات نزول القرآن، والنزول لا يكون إلا من أعلى، والقرآن نزل من عند الله، فيدل ذلك على علو الله سبحانه وتعالى، علو مكان أو علو مكانة، كلاهما علو مكان وعلو مكان. ولهذا نقول إن أقسام علو لا اثنان، علو ذات وعلو صفة. أما علو الصفة فقد اتفق المسلمون الذين يستقبلون قبلتنا على ثبوتها، وأما علو المكان فقد خالف فيه أهل البدع من الحلولية والمعطلة. فمنهم من قال إن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان وليس بعال على الخلق، ومنهم من قال إن الله لا يوصف بالعلو، بل نقول هو لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا مداخل. فهؤلاء معطلون والآخرون ممثلون، لأنهم جعلوا الله مثل الخلق في كل مكان. أما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الله فوق عرشه عال على كل شيء بائن من خلقه عز وجل، ويقولون إن دليلنا على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وأنه حتى العجائز إذا دعونا الله يرفعنا أيديهن إلى السماء، ولا نزاع في ذلك، ولا يخالف في هذا إلا مهوس غير عاقل. أما علو المكانة وهو علو الصفة فهذا متفق عليه. من فوائد هذا الحديث أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله. وجهه أنه نزل من عنده، وهو وصف صفة للمتكلم، ليس عينا قائمة بنفسها حتى نقول إنه كقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء، أو كقوله تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أو كقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، لأن هذه الأشياء أعيان قائمة بنفسها مخلوقة. أما القرآن فإنه كلام صفة، صفة لمن؟ للمتكلم به. وعلى هذا فإذا قيل نزل من عند الله لازم أن يكون كلامه، وأنه صفة من صفاته غير مخلوق. من الذين قالوا إنه مخلوق؟ الأخ نزل رأسك شوي، ها من؟ أين ذهبت؟ انتبه بارك الله فيك. طيب، الذين قالوا إنه مخلوق المعتزلة والجهمية، ومحنهم مع أهل السنة كثيرة معروفة، نحن نقول إنه غير مخلوق لأنه وصف، فالكلام ليس عينا قائمة بنفسها حتى يقال إنه مخلوق كالحديد والأنعام والمطر. من فوائد هذا الحديث إثبات النسخ، إثبات النسخ. والعلماء مجمعون على ثبوته من حيث الحقيقة والمعنى، لكنهم شد منهم من قال إنه لا نسخ في القرآن، كأبي مسلم الأصفهاني قال ليس في القرآن نسخ، وما جاء نسخا في القرآن فهو تخصيص ولا يصح أن نسميه نسخا، لأن النسخ إبطال، النسخ إبطال، إبطال لأي الحكمين؟ الأول، والله عز وجل يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا نسخ في القرآن. قال كيف؟ قال نعم، وهذا الذي ادعيتم أنه نسخ مثل قوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، هذا ليس بنسخ، هذا تخصيص وليس بنسخ. قال كيف يكون التخصيص؟ قال نعم، لأن الحكم الأول ممتد إلى يوم القيامة، لو بقي ممتد إلى يوم القيامة، فإذا نسخ فمعناه أننا خصصنا الزمن الذي بعد النسخ، أخرجناه من الحكم العام الأول، فيكون هذا تخصيصا. واضح الآن؟ طيب، لكنه يقر بالمعنى، يقر أن الحكم قد يرفع بعد ثبوته، فنقول له السلام عليكم. إياد أنا ما يرسلون نقول السلام عليكم، يدنا بيدك، اتفقنا نحن وإياك على المعنى والحقيقة، أنت إن شئت تسميه تخصيصا ونحن نسميه نسخا، فالخلاف الآن في التسمية، الخلاف الآن في التسمية. ولذلك أجمع المسلمون على ثبوت النسخ من حيث المعنى والحكم، وإن اختلفوا في التسمية ما يضر، لكن الصحيح ثبوت النسخ، ثبوت النسخ، وأننا نسميه نسخا لأن الله قال في الكتاب ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وهذه صريحة في أن النسخ جائز، وإلا لم يكن للكلام فائدة. وأما قول أبي مسلم رحمه الله أو استدلاله بقوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فنقول لا يأتيه ما يبطله، ومعلوم أن النسخ ليس إبطال، ليس إبطالا، لكنه انتقال من حكم إلى حكم حسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحة كما سنبين إن شاء الله. طيب، وفي هذا الحديث من الفوائد أن النسخ يكون باللفظ والحكم، ويكون باللفظ فقط دون الحكم. فبالنسبة لعشر رفعات المعلومات، النسخ في اللفظ والحكم، وبالنسبة للخمس النسخ في اللفظ فقط، أما الحكم فباقي. وقد يكون النسخ في الحكم دون اللفظ، قد يكون النسخ في الحكم دون اللفظ، فمثلا قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، في هذه الآية أنه لا يتحقق الصبر إلا إذا ثبت الواحد لكم؟ لعشرة. يكن 20 صابرون يغلب 200 ويكن منكم 100 يغلب 1000، فلا يتحقق الصبر إلا بهذا، وأن من فر من 9 وهو واحد فليس من الصابرين. لكن الله عز وجل قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. فتجدون الآن أن الآية الأولى نسخت لكن حكما أو لفظا، حكما، وبقي اللفظ. قد يقول قائل ما الفائدة من بقاء اللفظ وقد نسخ الحكم؟ نقول لها فوائد كثيرة، منها التعبد لله بتلاوة هذه الآية المنسوخة وزيادة الأجر بتلاوتها، ومنها التذكير بنعمة الله سبحانه وتعالى حيث خفف عن عباده، وهذه توجب للإنسان كلما تلاها أن يشكر الله ويحمده على هذا. طيب فيه نسخ اللفظ دون الحكم مثل آية الرجم وهذا الحديث، ما فائدة نسخ اللفظ وبقاء الحكم؟ لأن نحن ذكرنا فائدة نسخ الحكم وبقاء اللفظ، فما فائدة العكس؟ الفائدة التي هي من أهم ما يكون بيان فضل هذه الأمة وشدة امتثالها لأمر الله. ففي آية الرجم يحكم آخر الأمة بالرجم مع أنهم لا يجدون شيئا بين أيديهم في كتاب الله، واليهود رفعوا الحكم بالرجم مع أنه موجود في التوراة، يتبين فضيلة هذه الأمة حيث إنها امتثلت لأمر لا تشاهده في كتابها لكن ورثته من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي بينت أن هذه الآية منسوخة. طيب إذن نثبت في هذا الحديث دليل على إثبات النص، وهنا تنبيه وهو أنكم ربما تجدون في عبارات السلف كلمة نسخ، تقول هذه الآية نسخت الآية، وهم يريدون بذلك التخصيص، يريدون بذلك التخصيص، مثل قول بعضهم في قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، إنها تحل الجمع بين الأختين لعموم قوله أو ما ملكت أيمانهم، فقالوا هذه الآية نسختها قوله وأن تجمعوا بين الأختين أو غير هذا. المهم أن يأتي كلمة النسخ في كلام السابقين ومرادهم به التخصيص، فيكون مرادهم بالنسخ نسخ العموم الشامل لجميع أفراد العام لا رفع الحكم من أصل، فحتى لا يضطر أحد بمثل هذا يجب أن يعرف أن النسخ في عرف السابقين قد يطلق على التخصيص. فما وجه تسميته نسخا؟ نعم، أن فيه رفعا لعموم الحكم، وهذا نوع من النسخ، واضح؟ طيب يظهر بمثال، لو قلت لك مثلا أكرم الطلبة، أكرم الطلبة، فسوف يكون الحكم إكرام الطلبة المجتهدة منهم وغيره، أولى أكرم الطلبة يعني المجتهد وغيره، فإذا قلت أكرم المجتهد معناها أنه نسخ الحكم باعتبار غير غير المجتهد. نعم يقول إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الاستحباب كنسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم نسخ هذا الوجوب، هل نقول تستحب أو لا؟ هذا إن علمنا أن النسخ إنما هو للوجوب فقط بقي الاستحباب، وإن علمنا أنه رفع للحكم كله فإنه لا يستحب، لكن بالنسبة للصدقة غير مقيدة بكلمة بين يدي الرسول لا شك أنها سنة، إلا أنها يحتاج إلى ثبوت استحبابها بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. والعجيب أن شيخ الإسلام رحمه الله توسع في هذه الناحية فقال ينبغي لمن قصد الجمعة أن يتصدق لأنه إذا كانت الصدقة مشروعة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فبين يدي مناجاة الله من باب أولى. لكن هذه المقالة فيها نظر، لأننا نقول أين هذا الحكم في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام وفي وقت الصحابة؟ فهل كانوا يفعلون ذلك؟ أبدا، ما نعلم أنهم كانوا يتعمدون الصدقة بين يدي الصلاة لا الجمعة ولا غيرها. وكنت أعمل بذلك أولا، فإذا خرجت الجمعة خرجت بما تيسر، نعم، ولكني رأيت أن الأمر بخلاف ذلك، لأن شيئا وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقم بفعله فالسنة ترى، لكن الصدقة من حيث هي معروف أنها مستحبة. نعم، مشاهد
فقط ولا في جميع الصلوات؟
عند الشيخ الجمعة فقط.
لماذا؟ يعني لا
يعلم والله أعلم، لأنها يعني صلاة بعيدة من أولها وأوكر من أولها. نعم، مشاهد
هل تقول يا شيخ أن عائشة كانت تجهل حكم الناس؟
كيف تجهل حكم
الناس؟ يعني هي أيضا ما
غيره. هنا قال فيما أقرأ فيما يقرأ. نعم.
الله عنك أفلاح هو.
ها؟
صحابي أفلاح الذي دخل على عائشة رضي الله عنها. تسمية بيد الأسماء أفلاح محسن. هل هي زاد الشعر؟
يسأل عن تسمية بأفلاح. ما فيها تزكية؟ ها؟ فيها تزكية. طب صالح فيها تزكية. نعم، محمد اين حج الله ايضا. فهو اذا لوحظ معنى المعنى الذي يتضمنه الاسم وكان فيه تزكية فيغير، اما اذا قصد مجرد العلم فانه لا يضر.
شيخ بالنسبة لللقيط
إذا أخذ الأسر ورضعت بيته؟ سؤال، اللقيط ما احنا بنقرب اللقيط يا خالد، ما وصلنا بالحلال. إيش اللقيط؟ لكن اللقيط وش يبقى للرضاع؟
قصد يعني يكون من نفس حال سال.
اي
فترضع زوجة
العقل. اي ما يصلح، ما يصلح.
شيخ أكثر في عبارات المتقدمين كلمة نسخ معنى
نعم.
هل يعني ما كانوا يقصدون أبدا نسخ معنى
اصطلاح المتأخرين غائب عن ذلك؟ لا أبدا، لأن النسخ عندهم أعم من اصطلاح المتأخرين. النسخ عندهم أعم من اصطلاح المتأخرين. المتأخرين ضرب الحكم كله.
طيب قوله تعالى ما لم تنسخ.
نعم.
فهم المتقدمين على
العموم.
ليه خصصوا المتأخرين؟
نعم، المتأخرين خصصوا لأنهم قالوا عندنا تخصيص وعندنا نص لأجل نفرق بين هذا وهذا، ولهذا هم العلماء مجمعون على التخصيص وعلى أن القرآن يخصص بالسنة، ومختلفون في النص ومختلفون في كون السنة تنسخ القرآن. نعم.
شوف ما الضابط في الأمر أو
والله هذا بحر لا ساحل له ولا يمكن انضباطه، ولكن أقرب شيء للانضباط ما ذكرناه لكم سابقا، وهو ما قصد ما كان من باب التعبد فالأقرب أن الأمر فيه للوجوب إلا بدليل، وما كان من باب الآداب فالأمر فيه للاستحباب إلا بدليل. نعم.
الرضاع
هو الزوج
أو الزوجة
أو الزوج. أنا ما سمعت أن الزوج يرضى. ولكن أنا الآن أسألك، ما تقول فيما لو ارتضع صبي من رجل هل يكون ابنه من الرضاع؟ أسألك الآن، صبي رضع من رجل 5 رضعات كل يوم يجي يرضع مرة، ايش تقول؟ أسألك، هل يحرم أو لا يحرم؟ لكن لو وجد، يمكن بعض الرجال يكون عنده أثدى كبيرة شوي ومع التحريك والمصمصة يدر. لا، ليش؟ شرط من حمل. طيب نأتي بمسألة ثانية، امرأة بكر أرضعت طفلا، هل تكون أما له؟ 5 رضعات. لماذا؟ ما هو الشرط؟ ما هو الدليل على أنه يشترط أن يكون تابع من حمل؟ كان أنا أحكي لك عن شيء وقع. أحكي لك عن شيء يكثر وقوعه، امرأة عجوز لها 20 سنة ما ولدت، وكان لها عندها صبي، فجعلت إذا صاح تدلله تلقمه ثديا وهو يحسه مثل المصاصة، فصار يمص حتى بدأ يدر، فأرضعته 5 مرات. نعم.
إذا أخذنا بالعموم.
إيه نعم.
إذا من اشترط لبن الحمل.
لا صحيح أنه يحرم للعموم، وهو مذهب الأئمة الثلاثة ورواه عن أحمد، حتى البكر وحتى التي وقفت عن الولادة لعموم الأدلة، ولا في ولد له واحد على اشتراط أن يكون ثابا من حمل أو جماع. لا الرجل لا بالإجماع، لأن قال أمهاتكم أمهات، والرجل ما سمى أم، ولذلك ولهذا لو رضع شخص من شاة ورضع معه آخر لم يكون أخوين. هنا انت الوقت. نقول اللبن الرضاع يكون من جهة الأم أو من جهة الأب أو منهما جميعا. إن رضع من زوجتي رجل من كل واحد 3 رضعات صار الزوج أبا له والمرضعات ليست أمهات. وإن رضع من امرأة 3 رضعات وهي في ذمة زوج، وثلاث رضعات وهي في ذمة زوج آخر، صارت أما له وليس له أب من رضاع. وكذلك لو زني بامرأة وولدت فلا يكون له أم وليس له أب من الرضاع، ويكون من الأم والأب كما لو أرضعت امرأة ذات زوج طفلا فيكون ولدا لهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول فيما لو شككنا في عدد الرضاع؟
إذا شككنا فالأصل هو الحل، نجعل الأصل حل الرضاع،
يعني يلغى الشك. طيب ما الدليل؟ هذا الذي ذكر التعليل، لكن ما هو الدليل؟
الأصل بطانة كان على ما
فيه. هذا تعليل خالد بن خلف.
الشيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 10 رضعات معلومات، فقال هنا معلومات شرعا وحسنا،
كذلك 5 معلومات نسخ له 5 معلومات دل هذا على انه معشر لا عبرة به. محمد
حديث الشيخ الذي اخذه العلماء القاعدة العامة
إذا قالوا لي مثلا الحديث أبي هريرة إذا وجد أحد أخبرني شيء فأشكل عليه خرج من شيء أم لا فليخرج حتى يتناقض وتجزيه.
هذا دليل نأخذ بالعقل يعني دليل عقلي أو نأخذ بأفراد العموم ولكن الحديث اللي معنا نص الموضوع خمس معلومات. طيب أشكل على بعض العلماء قولها ربي وهو يتيم يقرأ من القرآن فما هو الجواب على ذلك؟
أقول كان المتأخر ولم يعلمه كل الناس.
نعم
كان الناس متأخر.
طيب لو قال قائل هل تخفى السنة على بعض الناس؟ حكمة.
نعم
أتأتينا بمثال؟ لا هذا واحد وراء ارفع يديك اي هذا
الدليل ان عمر رضي الله عنه خرج بالصحابه فاوشكوا على دخول الشام فكان فيها طاعون فقالوا ندخل او لا فاستشارهم فلم يجد عندهم جوابا عن النبي صلى الله عليه وسلم
حتى جاء
عبد الرحمن بن عوف فأخبرهم أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتموه في بلد لا تدخلوه
سمعتم به
في بلد لا تدخلوها إذا كنتم فيها فلا تدخلوه.
طيب صح هذا يدل على أن السنة قد تأخذ على كثير من الناس هي أمثلة واجبة. طيب هل مرنا بالحديث ما يدل على ثبوت النسخ؟ نعم اي نعم
قول عائشه رضي الله عنها عشر ربعات معلومات فنسخنا بخمس ربعات فهذه العشر كانت موجوده لكن نسخ بخمس.
طيب هل احد خالف في ذلك؟ هل احد خالف في النسخ؟ لا 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 هل احد من العلماء خالف النسخ وقال نسخ ما يمكن؟
نعم قالوا انه التخصيص وليس نسخ الذي ذهبوا الى عدم النسخ في بعض الامور.
نعم يحيى
خالف ابو مسلم الاصفهاني
ماذا قال؟
قال انه لا نسخ في القران
الاصفهاني مو
الاصفهاني
المسلم الاصفهاني قال معروف. نعم
قال انه لا نسخ يعني كما انه لا نسخ في الاخبار كذلك لا نسخ في الاحكام.
طيب
وقال ان النسخ ابطال
ابطال احد النصين والقران
والقران لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
طيب هل يقر بما جاء في النص؟
نعم
يعني من حيث الحكم
يقر على انه ايش تخصيص من حيث رفع حكم وابداله الحكم.
طيب كيف يكون تخصيصا يا عبد الله؟
نعم يخصص في الزمان الذي قبل نزول
النص تخصيص لان الحكم اذا ثبت فهو من ثبوته الى يوم القيامه فاذا نسخ فمعنى اننا اخرجنا ما بعد النص من الحكم. طيب يكون الخلاف تقريبا
لا
قضية. طيب لكن هنا اشكال يقولون ان النص يقتضي البداء على الله يعني انه بدا له ما كان خفيا عليه فشرع اولا كذا ثم بدا له فشرع ثانيا كذا وهذا مستحيل على الله لان الله تعالى بكل شيء عليم هذا اشكال. الاشكال الثاني قالوا ان كانت المصلحه في الحكم الثاني فلماذا شرع الحكم الاول وان كانت المصلحه في الحكم الاول فلماذا نسخ بالحكم الثاني؟ هذان سؤالان اوردهما من قال بان النسخ لا يمكن أن يكون فما هو جواب عن الإشكال الأول؟ الجواب عن الإشكال الأول أي.
وإن الله سبحانه وتعالى ليس هذا من البداءة الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل علم أن الحكم الأول يصلح بدعة معينة والحكم الثاني يصلح ما بعده
طيب.
فشرع الأول ثم شرع الثاني
طيب وعن الثاني
نقول ما هو الشكل الثاني
طيب
نقول أن حكمة التشريع أن الله عز وجل أراد أن يختبر الأمة ويتميزها بأحكام غيبية
لا لا ما هذا فهد
نقول أن الشخص في حال اللحاق وتكون مصلحة في الزمن الأول يمر بهذا الشيء
يعني أن الحكم المنسوخ مصلحة في وقته والحكم الناسخ مصلحة في وقته ولا شك أن المصالح تتغير وتختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمم طيب الله نخل درس جديد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما أو عنه عنهما لأنهم يقولون إذا كان الابن والأب صحابيين تقول رضي الله عنهما وإن كان الابن وحده صحابيا تقول رضي الله عنه ما خلق حديث عائشة ما أخذنا فوائده صح
طيب
أخذنا فوائد أربع منين من الحديثين جميعا
حديث عائشة كانت ما وصلنا
أخذنا منه أربع فوائد ما هي ما هي كيف
الثانية
أن نزول
كلام الله
أصبح النزول من أعلى فيفيد علو الله طيب
الثانية أن نقرأ كلام الله لأنه نزل من عندي ويصفر المتحلم الثالثة
إثبات
النفس واجمع العلماء على ثبوت النفس إلا أثبات الشاذ
طيب
الرابعة
نفس يكون باللفظ والحكم وأحيانا يكون لفظ طيب خلاص طيب بسم الله الرحمن الرحيم من فوائد الحديث حديث عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل اشتراط العلم بالعدد لقولها عشر رعات معلومات ثم نسخنا بخمس معلومات وهذا هذه الفائدة تدل عليها وصول الشريعة بأن ما كان مشكوكا فيه فالأصل عدمه ومن فوائد هذا الحديث أن النسخ قد يخفى على بعض الناس لقوله فتوفي وهي فيما يقرأ من القرآن ومن فوائد هذا الحديث ثبوت نسخ القرآن بالقرآن نسخ القرآن بالقرآن وهنا في هذا الحديث فيه نسخان نسخ لفظي حكمي ونسخ لفظي لا حكمي أيهما اللفظي الحكمي؟ العشر والخمس لفظي لا حكمي ومن فوائد هذا الحديث جواز نسخ القرآن لفظا ولا يعد هذا من النقص في الحفظ لأن نسخه لفظا يعني إزالته وذلك لأن الذي نسخه لفظا هو الذي أنزله فله أن يفعل ما شاء ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أريد على ابنة حمزة أريد أن أي طلب منه أن يتزوجها أريد عليها أي طلب منه أن يتزوجها فقال إنها لا تحل لي ثم علل مبين الحكم إنها ابنة أخي من الرضاعة حمزة بن عبد المطلب أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة
شيخ
فإذا كان أخاه من الرضاعة كانت بنته بنت أخيه وهو عمها، يقول إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هذا القاعدة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فإذا كان العم من النسب يحرم أن يأخذ ابنة أخيه، فكذلك أنا عمها من الرضاعة فيحرم علي أن أتزوجها. والذي يحرم من الرضاعة والذي يحرم من النسب سبع مذكورة في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هذه سبع محرمة بالنسب، وضبطها بعض الفقهاء بقوله: الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا، وفروع الأب الأدنى وإن نزلوا، وفروع الأب الأعلى لصلبهم خاصة. منضبط هذا؟ الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا، وفروع الأصل الأدنى وإن نزلوا، وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة. واضح. الأصول وإن علوا الأمهات والجدات وإن علوا، الفروع البنات وبنات الأبناء وإن نزلوا، فروع الأبناء الأصل الأبناء الإخوة وأبناؤهم وإن نزلوا، الأخوات وأبناؤهن وبنات الإخوة وإن نزلوا، فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة، الأعمام فقط، العمات دون فروعهن، وبنات الأعمام حرام أيضا. ليش؟ لأن قيدنا لصلبهم خاصة. طيب، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا كان المحرمات من النسب سبعا، كان المحرمات من الرضاع سبعا. وفهم منه أن ما يحرم بغير النسب لا يحرم بالرضاع، ما يحرم بغير النسب لا يحرم بالرضاع. فأم الزوجة حرام على زوج ابنتها، ولكن لا من أجل النسب، لأنه ليس بينها وبينه نسب، لأن النسب هو القرابة، وإذا لم يكن بينه وبينها نسب فلا تحريم. بنت الزوجة وهي الربيبة حرام على الزوج بالنسب، لا، النسب بينها وبين الواسطة وبين الواسطة، لا بينها وبين من تعلق به التحريم. والحديث يحرم من الرضاع ما يحرم النسب بين الطرفين مباشرة، أما بواسطة فلا. ولهذا لو سئل السائل: هل بنت زوجتك حرام عليك بالنسب؟ لقال: لا أبدا، ليس بيني وبينها نسب، هي من آل فلان وأنا من آل فلان. إذن مفهوم الحديث أنها لا تحرم، مفهوم الحديث أنها لا تحرم. وبهذا استدل شيخ الإسلام رحمه الله على أن الصهر لا أثر له في الرضاع، لأن الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لا من الصهر. والعجيب أن هذا الحديث استدل به الجمهور الذين يقولون إن الصهر له أثر في الرضاع، وأن بنت الزوجة من الرضاع كبنتها من النسب، وأن أم الزوجة من الرضاع كأمها من النسب. فاستدل به اثنان على أمرين كل واحد منهما ضد الآخر، ولكن عند التأمل يتبين أن ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الأصح، وذلك لأن التحريم بالنسب في مسألة الصهر ليس من باب النسب المباشر، النسب بين بين المحرم وبين الواسطة، واسطة التحريم. بنت الزوجة ما هي الواسطة بينك وبينها في التحريم؟ الزوجة. النسب ثابت لبنت الزوجة مع الزوجة، وليس لك أنت مع بنت الزوجة. والخطاب إنما هو يحرم من الرضاء على من تعلق به التحريم، ما يحرم بالنسب. ولكن لو قال قائل: هل تجيزون أن يتزوج الإنسان أو بعد ما نأخذ الأفواه؟ طيب، يحرم من الرضاعة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ما في قوله ما يحرم من النسب محل من الإعراب؟ موصولة محل من الإعراب؟ فاعل، فاعل يحرم، نعم. وقول من النسب، النسب القرابة، سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم في هذه المسألة، لأن باب النكاح يتساوى فيه قرابة الأم وقرابة الأب، بخلاف باب الإرث فإنه يختلف قرابة الأم عن قرابة الأب. فالخال لا يرث وهو أخو الأم، والعم يرث وهو أخو الأب، لكن في باب النكاح تتساوى القرابتان، قرابة الأم وقرابة الأب. فالجدة أم أبي الأم في الميراث ليس لها شيء. في تحريم النكاح يثبت التحريم في حقها، فيحرم على الإنسان أن يتزوج أم جد أبي جد أمه جده من قبل الأم، مع أنه لا علاقة بينهما في باب الميراث. طيب، ما اشتهر عند العامة الآن من أن النسب هو المصاهرة، نقول هذه لغة عامية، والذي ينبغي في اللغات العامية إذا خالف مدلولها مدلول الاصطلاح الشرعي أن تغير. فلو قال نسيبي فلان، عند الناس الآن رحيمي فلان، نسيبي فلان يعني قريب زوجي، وهذا ليس بصحيح، لأن الله جعل النسب قسيم الصهر، فقال: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، فكيف نجعل الصهر نسبا؟ هذا لا يستقيم. طيب، نرجع إلى فوائد الحديث. من فوائد الحديث شدة محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنهم يعرضون عليه بناتهم. ومن فوائد الحديث أيضا حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في أنه إذا رد الأمر يبين السبب، لأن في ذلك سكن لصاحبه وتطيب لخاطره، وهذه قاعدة النبي عليه الصلاة والسلام. لما أهدى إليه الصعب بن جثامة حمار الوحش وهو محرم عليه الصلاة والسلام، رده عليه، فلما عرف ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وهذه من الآداب العالية، أنك إذا رددت شيئا لسبب ما أن تبين السبب، من أجل يطيب قلب صاحبك. ومن فوائد هذا الحديث إثبات حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام بقرن الحكم بعلة، يقول: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. ومن فوائده القاعدة العظيمة في التحريم في الرضاء، وأنه يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. وقد عرفتم في الشرح أن المحرمات بالنسب سبع، فيكون محرمات بالرضاء سبع: وما عداهن في الأصل الحل. وبناء على ذلك نقول يحرم على الإنسان أمه التي أرضعت وبنته التي رضعت من لبني وأخته وعمته وخالته وبنت وبنت أخيه وبنت أخته من الرضاع. وهل يحرم عليه أم زوجته من الرضاع؟
لا.
زوجة ابنه من الرضاع؟ لا. هذا هو الذي يدل عليه النص. وليس هناك دليل على التحريم بالمصاهرة إلا هذا الحديث. وهذا الحديث كما ترون دلالته مظاهرة في أنه لا أثر للمصاهرة في الرضاع، لا أثر للرضاع في تحريم المصاهرة. فإن قال قائل على هذا التقرير يجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجته من الرضاع، قلنا نعم يجوز، لأنه إذا كان الرضاع في حقها لو أثر فقد قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. ولكن هل يجوز أن يجمع بينها وبين بنتها من الرضاع؟ نقول لا يجوز، لأنه إذا حرم الجمع بين الأختين فالجمع بين الأم وبنتها من باب أول. طيب، هذا ما يقتضيه تقريرنا وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن من حيث الفتوى لا نفتي بالجواز، وذلك أن جمهور العلماء ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة على أن الرضاع له أثر في الصهر، فلا نفتي بذلك لئلا يحصل ارتباك في مسألة القضاء. لو ترافعوا للقضاة فالقضاة سيحكمون بما عليه الجمهور، وحينئذ يحكمون بفساد العقد مثلا، وإذا فسد العقد فسد ما يترتب عليه. فنقول النساء كثير ولا تتزوجن. نعم، لو لم يبقى من بنات آدم إلا بنت زوجتك من الرضاع فلك أن تتزوجها، لأن المسألة ما فيها نص يدل على التحريم. ولا غرابة في هذا أن نقول لا تتزوجها وأنت محرم نعم لا تتزوجها ولست محرما لها، ليس في غرابة. فإن قضية سودة بن سمعة مع الغلام الذي ادعاه سعد بن أبي وقاص وقال إنه ابن أخي عتبة وعارضه فيه عبد بن زمعة، قد حكم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد بن زمعة، ومع ذلك قال لسودة وهي أخته قال لها احتجبي منه يا سودة، لأنه رأى شبها بينا بعتبة بن أبي وقاص. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحكم بين الاحتياط وإثبات الحكم. ومن فوائد هذا الحديث أن للتغذية أثرا، للتغذية أثرا في التقارب بين الناس وفي غيرها وفي غيره، لأن هذا الطفل لما تغذى باللبن صار كأنه من أهل اللبن في مسألة النكاح والاحتياط له. ولا شك أن الإنسان يتأثر بما يتغذى به، ولهذا نص العلماء في باب الرضاع على أنه يكره استرضاع المرأة الحمقى وسيئة الخلق، لأن ذلك يؤثر في طباع الصبي. ولذلك أيضا حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، لأن هذه حيوانات عادية، فيخشى على من تغذى بها أن يكتسب من طباعها. والمسألة معروفة طبا بوضوح أن التغذية لا تأتي حتى بالصحة. نعم.
قال
الجمهور كيف يردون قول الله عز وجل يقول فرد أمهاتكم، لأن قال وهم أمهاتكم من الرسول والعصر في أصحاب المغاية. نعم، يردون بأنه يحرم من أطعم، يحرم من النسب المباشر وغيره والذي بواسطة.
هل يعتبر
أصحاب النسب؟ لا، هذا هو. أنا أرى لو تراجع كلام ابن القيم رحمه الله في الزاد تكلم عليها بكلام لا يوجد في غيره. نعم.
إذا قال قائل يخرج من هذا الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أن يحرم إخوة مرضع.
إخوة إيش؟
إخوة مرضع.
المرضع؟
لا، مرضع هو الزوج، يعني امرأة. فهذا الولد له أخوان، مثلا واحد امرأة أربع منه، وأخواننا ليس حرام
إخوتنا مرتضع.
طيب نقول هذا غصبا. الآن أخوان أنت قرأتهم من رأس مهضاء، فأنت ولد.
نعم.
كذا؟
نعم.
تحرم عليك فاطمة ولا لا؟
نعم.
طيب اخوانك ما صلتهم بها؟
اخوان
ما اخوانك انت؟
يقول ما يحرم من النسب اذا كان هذا حراما عليك،
لكن انت بينك وبين اخوانك نسب لا شك. لكن هل بينهم وبين التي ارضعت؟
ليس
لا امهم
لا.
ولا اختهم ولا عمتهم، ما بينهم. فالحديث محكم.
وما وهذا كما يحرم أمي على أخواني، أمي من النسب على أخواني، وهذا أمي من الرضاع. فإذا كان أمي من النسب وأمي من الرضاعة فأمي من النسب.
نعم.
فيحرم.
طيب أمك من النسب ما خالف، إن كانت أم أخوانك. إن كانت أم أخوانك فهي حرام عليك من جهة النسب، حرام عليهم من جهة النسب أمهم. وإن كانت ليست أمهم بل هي زوجة أبيهم فهي حرام من جهة الصهر. أباهم
معناك أباهم.
أين واضح؟
واضح.
أين
امرأة الشيخ أخذ من الله بها لما يكفي ربعتان بك، يعني لو أرضي ربعتين الفصل ما كفوه الربعتان، ثم أتينا مثلا اللبن فانتلوه كل زي ما
صار ثلث
لبن
تزيمه،
ثم
يرضى
الطفل
خمسة
ضعف أثره، خمسة ضعف ثلاثة.
إيش تقول؟ لا يشرب اللبن المشوب إن خرج عن كونه لبنا فإنه لا يشرب ليس بشيء. أخذنا وإن لم يخرج فلا يضر إذا خلص، لا حتى لو فرض هذا الذي يكفي الرضعتين مشبعتين وزعنا على خمس ثبت التحريم.
الشيخ باب التضرع، هل هو ان يرضى بنفس واحد او حتى يروى؟
الذي نرى ان ضابط الرضع ان يكون بين الرضعتين مده
نفس، يعني
لا مده ما نفس. لو ينفس 10 مرات وهو ما زال في حجر المراه فهي واحده، لكن ماذا؟ لكن مثلا وضعته في الأرض وراحت تغذي الشغل ثم رجعت، هذه رأس ثانية. نعم.
إذا قال قائل يعني اتفق العلماء على نسل 10 أضعاف ثم لا يتفق على أن 10 أضعاف
يعني مثلا لا مثلا في من يرى أن ضرب من 10 أضعاف
لأن على قول الذين يقولون
أي أن أخذ كلا على قوله.
وكذلك الذين يقولون بذلك اتفقوا على ان خمس
عاش تقول فنسخنا بخمس معلومات، نسخنا العشر بخمس معلومات وبقيت الخمس فيما يتم القرآن. واضح
كيف يعني؟
هذا الدليل أنه مو الأول عشر نسخ إلى خمس.
نعم.
الخمس ما ذكرت أنها غيرت.
الخمس ما نسخت.
ما نسخت حكما لم تنسخ.
كذلك اللفظة
لا نسخ، ما هي موجودة الآن، هي موجودة في القرآن.
إذا قال كذلك نسخ يعني نسخت.
إيش نسخت؟
يعني إذا قال الجانب المقابل يعني نسخت.
نسخت لفظا لا حكم.
ويحتمل
هذا؟ لا ما يحتمل ذلك، يعني هي قالت فتوفيها فيما يقرأ من القرآن. نعم.
نصب بين بين بنت الزوجة وبين زوجة أمي.
كيف؟
لأننا نحن قلنا أن الله سبحانه وتعالى جعل القرابة أو جعل شيئين، الأول
لا شيئين أصح، لأن جعل تنصح شيئين أصح.
الذي
الناس عندنا في لغتنا حنا نحن في لغتنا العامية يقول النسيبي وبينه وبينه نسب، يعني مصاهرة، عرفت؟ فنقول لا ينبغي أن نسمي المصاهرة نسبا، لأن الله تعالى جعل النسب للقرابة وجعل الصهر للزوجية.
يعني على زوج
أمي. صحيح.
لماذا
شفت؟ بالمصاهرة.
بالمصاهرة.
نعم.
وقلتم فرقتم بين بنت الزوجة من الرضاعة وبنت الزوجة من
بالولادة.
نعم.
بنتها بالولادة وبنتها بالرضاعة.
فرق.
اي نعم. نقول لا. بنت الزوجة حرام على الزوج بماذا؟
بالمصاهرة.
بالمصاهرة. والحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم؟ من النسب، والنسب هو المصاهرة أو غيره؟
لا غيره.
غيره. إذن بنت الزوجة من الرضاع لا تحرم، لأن بنتها بالولادة حرام بالمصاهرة لا بالنسب، والحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. واضح؟ الحمد لله.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.